إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن المسائل والأحكام المتعلقة بالحدود والجنايات. في حديث اليوم يتكلم المصنف عن مسألة جديدة لكنها تقع، وقد تقع في كثير من الحالات. يتحدث عن الحالة التي يكون فيها القاتل مجهول، ثم يقوم أهل القتيل باتهام شخص معين. يعني القاتل على وجه التحديد غير معلوم وغير معروف، وأهل القتيل يتهمون بالقتل شخصا معينا. فإن أخذنا بكلامهم فلعلنا نوقع العقوبة على مظلوم، وإن لم نأخذ كلامهم بعين الاعتبار يمكن أن يضيع حق هذا القتيل، وقد يكون المتهم أو من يتوقعون أنه القاتل قد يكون قاتلا فعلا، لكن الأصل أنه بريء حتى تثبت إدانته. إذن هذه الصورة مقابل الأحكام السابقة التي تحدث فيها عن القتيل المعلوم، القاتل المعلوم أو القتيل الذي علم قاتله. فالصورة المكملة أن نتوقع هذا. فقهاء الشريعة لم يتركوا كما قلنا قبل ذلك أي مسألة بدون بيان حكم شرعي، أي تنازع من أي نوع. يعني الشريعة لا يحتكم إليها في أي مشكلة وترفض المشكلة، أو تقول بأنه لا يوجد حكم في الشريعة لهذه المشكلة أيا كانت المشكلة. وهذا هو التوجيه العام لقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني لا يوجد في القرآن بتوجيهاته العامة وتوجيهاته الخاصة وما يلتحق به من السنة الصحيحة المبينة والمفصلة لأحكامه أي مشكلة، أي تنازع من أي نوع على وجه الأرض إلا وللشريعة فيها حكم وقول. أي كان نوع المشكلة، سواء كانت مشكلة بين دول أو حكومات أو شعوب، أو مشكلة أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية، مشكلة تتعلق بالمعاملات، تتعلق بالحدود، تتعلق بالجنايات، تتعلق بأي نوع من أنواع الخصومات التي ظهرت أو لم تظهر أو ستظهر على وجه الأرض، إلا والإسلام يحكم فيها ويفصل. وهذا من شمول الشريعة ومن أعظم المحاسن التي تقيم دليلا قطعيا على أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. يعني في عصر ما يسمى بالحضارة يمكن أن تفصل الشريعة في كل المنازعات المتعلقة بالقنابل النووية والذرية والهيدروجينية وبالتطور العلمي والتقني والتكنولوجي من أي نوع في أي باب في أي موضوع. لا بد أن يكون للشريعة قول وحكم، لا تقف عاجزة أمام أي خصومة. حديث اليوم يسمي الفقهاء هذا الباب بعنوان مستقل، يقولون باب القسامة. واضح أن القسامة كلمة حروفها الأصلية من القسم، القاف والسين والميم. اذا نحن الان نفهم ان الشريعة ستطلب من احد الطرفين ان يقسم، ان يحلف، مدام الكلام على القسامة. ولماذا لا يقال باب القسم؟ طب ما هو في باب قسم اللي هو باب الايمان او الحلف، لكن لماذا تسمى قسامة؟ لابد ان هناك فرقا بينها وبين القسم اللي هو الحلف. الحلف او القسم له احكام في بابه. القسامة في أصلها اللغوي تدل على التفاعل. يعني إيه؟ لو قال إنسان أنا أدرس العلم الشرعي، نفهم منه أنه يقرأ أو يسمع أو يطلب العلم الشرعي. لكن لو قال أنا أتدارس العلم الشرعي، نفهم منه أنه لا يفعل ذلك منفردا، وإنما يفعله عن طريق شيخ أو معلم أو مدرس أو أستاذ، ومجموعة تتناقش وتتدارس، يعني في تفاعل في تبادل. ولذلك في حديث الصيام يقول فيه الراوي: وكان جبريل، اللي حديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون، أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. يدارس، لا يقول فيدرسه فيصبح جبريل هو الشيخ أو الأستاذ والرسول هو الطالب أو التلميذ، لأن مقام نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يناسب هذا الوصف، وإن كان هو يتلقى عن جبريل، لكن يقول فيدارسه، يتدارسان، يعني هذا يقول وهذا يقول، هذا يسأل وهذا يجيب، أو هذا يقرأ وهذا يشرح، يدارسه تدارس مفاعلة. فزيادة الألف تدل على أننا أمام قسم من نوع خاص، إما أن يكون قسم يشترك فيه عدة أشخاص، يعني ليس شخصا واحدا، وإما أن يكون قسما متبادلا، هذا يحلف وهذا يحلف. فالفرق بين هذا العنوان، وهذا من دقة الاستعمال اللغوي، وذاك العرب كانوا يسمعون القرآن فيسحرهم ببلاغته وفصاحته، لأنهم يفهمون مدلول ومعاني الكلمات القرآنية على أتم صور الفهم والبيان. فهنا القسامة زيادة الألف معناها أن هناك عدة أشخاص سيقسمون ويحلفون، وهذا مما يعين ويساعد على فهم النصوص. يقول: القسامة شرعا أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. إذن هنا ذكر كلمة مكررة، يعني أقسام متكررة، يعني ليست قسما واحدا كما هو في باب القسم والحلف، ولكن هنا أيمان متكررة وأقسام ستتكرر. يقول: وصورة القسامة، يعني إيه القسامة معناها؟ أن يوجد قتيل، يوجد قتيل ولا يعرف قاتله، ولا تقوم البينة على من قتله، يعني لا نعرف القاتل، وليس عندنا أدلة تدل على القاتل. هذا الدم لا يضيع، لا تضيعه الشريعة، دم القتيل. فماذا نفعل؟ يقول: ويدعي أولياء المقتول على واحد معين أنه قاتله. لأنه خد بالك، احنا درسنا قبل ذلك أن يمكن أن يكون القاتل مجهول، وأولياء المقتول نسألهم أهل القتيل، يعني من اللي قتل فلان، فيثبتون في الأقوال أنه ضد مجهول، لا يتهمون أحدا، لا يتهمون أحدا في ظل الشريعة. ولاحظ هذا الفرق المهم، في ظل الشريعة يقوم بيت مال المسلمين أو خزانة الدولة أو وزارة المالية بدفع الدية، وفي ظل القوانين الوضعية يكتب على المحضر يحفظ ويوضع في الأدراج. الفرق واضح، هذا فرق مهم، لأنه في ظل الشريعة سيتم استيفاء الحق لهذا القتيل المجهول ولو لم يعلم قاتله. لو قيد المحضر والأقوال سين جيم ضد مجهول، لا يتهمون أحدا لأنه غير معروف، في ظل القانون الوضع يحفظ فيضيع الحق، وفي ظل القانون السماوي تقوم الدولة بدفع قيمة دية القتيل لورثته بكاملها، ولا يكون هناك عفو في هذه الحالة، لأنه ليس هناك قاتل حتى نعفو عن بعض أو كل الدية، ولكن تدفع القيمة فإذا أراد أهل القتيل بعد ذلك أن يتبرعوا بها فليفعلوا، أو يبنوا بها مسجدا فليفعلوا، أو يتركوها للدولة لبيت المال فليفعلوا، لكن المقصود أن المبادرة تكون بإلزام الدولة أو بيت المال بدفع القيمة الكاملة. إذن عندما يفهم الناس محاسن الشريعة ستكون المطالبة بتطبيق الشريعة مطالبة جماعية يستوي فيها الرئيس والمرؤوس والأعلى والأدنى، لأن الجميع مستفيد، الجميع مستفيد. لكن ما قيمة أن يقتل مثلا إنسان أو صاحب منصب سياسي والقاتل مجهول، ثم نأتي بغير القاتل ونتهمه مثلا بالقتل؟ ايه القيمة؟ ايه قيمة انه انسان بريء يتحول الى متهم بدون بينة، ثم بعد ذلك تضيع الحقوق؟ لا اهل القتيل استفادوا شيئا ولا اخذوا الدية اللي هو التعويض، يعني الدية الكاملة مثلا تصل الى حوالي 300,000 كما تبين لنا قبل ذلك. يعني لو خيرنا اهل القتيل ولو كان حتى القتيل صاحب منصب سياسي رفيع، لو خيرنا اهل القتيل قلنا لهم الدية في ظل الشرع 300,000، القتل مجهول بيت المال او وزارة المالية تدفع 300,000، ولا نأتي باي واحد نتوقع او نشتبه في انه قاتل ونحكم عليه ب25 سنة؟ الناس تختار ايه في هذه الحالة؟ فقط المعارض لتطبيق الشريعة اذا كانت في صالحه يطالب بتطبيق الشريعة في هذه اللحظة ولو لمدة ساعتين لحين تمرير هذا الحكم. وهذا من علامات النفاق، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا كانت الشريعة في صالحك أنت أهل القتيل تطالب بتطبيق الشريعة، لأنك هتطلع من وراء هذه المطالبة ب300,000. وإن كانت الشريعة ليست في صالحك انت القاتل ولا اهل القاتل لا تطالب بتطبيق الشريعة لانك تخسر. وهذا من علامات النفاق، وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين. لكن الايمان يقتضي ان نرضى بحكم الله ليس للعائد الذي يعود علينا منه، لان هذا شيء نتيجة وليس مقدمة او اصل، ولكن نرضى بحكم الله لانه حكم الله. يقول يدعي اولياء المقتول على قاتل معين انه الذي قتل، وتقوم القرينة او القرائن على صدق المدعي. لاحظ هذا الفرق، لانه ممكن تسمعه في جلسات عرفية وتسمع خلط في الكلام بين الناس. في اول الكلام يقول وليس لدينا بينة، وفي اخر الكلام يقول وتقوم القرينة على صدق قول المدعي. يعني البينة مفقودة والقرينة موجودة. اذن البينة غير القرينة، فلا بد من معرفة هذا الفرق، لانه يفيد جدا في حل المشاكل العرفية. البينة دليل قطعي واضح، يعني لا يدخل عليه شك. القرينة دليل ظني احتمالي. اذا هذا يفيد في ماذا؟ يفيد في اننا في مجالس القضاء العرفي سواء كنا محكمين او قضاة او حتى مستمعين، دائما نلاحظ انه يتم او يطلب من كل طرف استدعاء الشهود. الشاهد يمكن ان يأتي بكلام فيه بينة قطعية دليل قطعي، ويمكن ان يأتي بكلام احتمالي او ظني فيسمى قرينة. الذي لا يفهم الفرق بينهما عند الحكم او القضاء، طبعا المفترض ان قاضي المحكمة فاهم هذا الفرق لانه درسه، لكن القاضي العرفي رجل من الشخصيات العامة بصرف النظر عن التخصص او المؤهل او الشهادة العلمية او اي شيء، سواء انه من الشخص العامة التي تنجح في احتواء المشاكل او حل المشاكل واشتهر عنه هذا الوصف، لكن ليس بالضرورة ان يكون فاهما لما ينبغي ان يكون. المقصود انه يمكن ان يقع اختلاف بين القضاة العرفيين بصفة خاصة او المحكمين في كثير من المشاكل، لانهم يخلطون الاوراق، يخلطون بين البينة التي هي دليل قطعي في نظر الشرع والقرينة التي هي دليل ظني او احتمالي في نظر الشرع، فيبدأ يصدر الاحكام ويستعمل القرائن على انها ادلة منتهية، خصوصا ان الاتيان بالادلة من هذا النوع او من هذا النوع تارة تكون من طريق الخصم او احد الطرفين او الطرفين، وتارة تكون من طريق الشهود من كلام الشهود. اذا هنا يقول ان الصورة التي معنا لا توجد بينة، يعني لا يوجد دليل قطعي نعرف به القاتل، وتوجد قرينة، يعني يوجد دليل ظني احتمالي يمكن ان يحتمل ان فلانا هو القاتل. الدليل الظني الاحتمالي اللي هو القرينة غير الدليل القطعي. الدليل القطعي ان يأتي الشاهد، طبعا اعلى درجات الادلة القطعية اعلاها على الاطلاق الاقرار والاعتراف الاختياري الخالي من الاقرار. مش واحد يدخل وبعدين مطلوب انه يعترف والا سيسجن لمدة شهر او شهرين او ثلاثة او عشر وعشرين او يعذب او يضرب او الى اخره ثم يعترف اقرار. هذا الاعتراف لا قيمة له في نظر الشرع والقاضي لا يعمل به، او الاصل انه لا يعمل به. لكن اعلى درجات البينة الاقرار والاعتراف الاختياري، هذه ليس ليه؟ لانه صاحب الشأن المتهم اقر واعترف اختيارا بانه فعل. هذه لا تحتاج معها الى ادلة اخرى، مدام انسان عاقل سوي اعترف واقر اختيارا واكد اعترافه ولم يسحب الاعتراف، لانه ممكن يعترف ثم يسحب الاعتراف، سحب الاعتراف يضر الاعتراف يعني يفسده. لكن يمكن ان نتصور البينة القطعية في غير الاعتراف بان مجموعة من الشهود العدول شاهدوا بانهم رأوا فلانا يقتل فلانا. اذا وجود شاهدين عدل على الاقل من البينات القطعية، ما دام الشهود عدول. عدول يعني مصلين مشهود لهم بالاستقامة، هذا معنى كلمة عدل، وليس شهود مستأجرين ولا شهود من على المطاهي من تارك الصلاة. اولا ترك الصلاة يرد الشهادة، ثانيا الشهادة بالاستقامة هي اصل في العدالة، يعني يشهد له من يعرفه بانه مستقيم ظاهرا، هذا اصل عدالة الصلاة والشهادة بالاستقامة. لكن كونه لا يشهد له بالاستقامة هذا لا يدل، واحد بيسهر طول الليل يشرب ولا يسهر في مكان مشبوه هذا لا يصلح ان يكون شاهدا لا في عقد زواج ولا في اي خصومة من الخصومات. المقصود بهذا انه شهادة الشهود من انواع البينات، يعني الادلة القطعية. لكن القرائن الادلة الظنية الاحتمالية، واحد يقول والله انا رأيت فلان الفلاني في نفس التوقيت كان خارجا من بيت القتيل، وبعده مباشرة ثبت انه مقتول، او خارجا وفي يده آلة معينة هي نفس آلة القتل ليست بعينها ولكن بجنسها، يعني مذبوح وكان في الخارج في يده سكين لكن السكين ليس فيها دم لكنها قرينة. او يقول ان فلان الفلاني حلف ايمان مغلظة مؤكدة انه سيقتل فلان من اسبوع، هذه قرائن وهي مسألة ظنية احتمالية لكنها لا تقطع في المسألة. ومثل هذا يقال في حدود وعقوبات اخرى، يعني مثلا في السرقة الناس اعتادت على شيء معين، هناك سارق او لص مسجون خرج منذ اسبوع، في خلال هذا الاسبوع وقعت سرقة في نفس المكان الذي يقيم فيه في المنطقة، يبقى مين اللي لسه خرج من السجن؟ لا، هذا الدليل في نظر الشرع وان كان هو نفسه سارق متخصص او محترف، دليل هذا في نظر الشرع اسمه قرينة، يعني دليل احتمالي، يعني يحتمل ان يكون فلان. لكن الناس بدون وعي لما يحب ان يخبر عن هذا يقول الله امبارح شقه فلان مسروقه وكان في واحد بقاله لسه طالع من اسبوع هو اصلا تخصصه سرقه شقق، اكيد هو وفي غيره اكيد. لا اسمها احتمال هو، لكن مش اكيد، لان هذا القدر عند في نظر الشرع لا يكفي لاقامه البينه ولا لاثبات التهمه. الشرع لا ياخذ الناس بالشبهات ولا ياخذ الناس بمجرد الظن، وانما لابد ان يقيم دليلا. والشرع يعفي المجتمع المسلم من توقيع العقوبه على انسان يحتمل انه بريء ولو بنسبه ضئيله، لان حسابه الاخروي لم يسقط. فابراء المتهم ولو كان هو الفاعل ما دامت الادله غير كافيه افضل في نظر الشرع بكثير من اتهامه ولو كان هناك احتمال للبراءه 1%. بل اكبر من ذلك، ان الشرع احيانا، وهذا من لطائف الشريعه وايضا من غرائب احكام الشريعه التي انفردت بها، الشرع احيانا يبرئ من يعتقد الناس انه المتهم الحقيقي. يعني مثلا كلنا نحفظ ان عقوبه الزاني الجلد او الرجل ان كان غير متزوج او متزوج، الحد معروف وهذا واضح. لكن حتى تثبت هذه التهمة الشريعة تطالب بأربعة شهود من الرجال. وكل شاهد في الأربعة قد رأى بعيني رأسه. ما هو لو واحد بس اللي شاف وأخبر 20، هل نستطيع أن نقول أن في 20 شاهد؟ لا، واحد أخبر 20، واحد جلس في محاضرة من هذا النوع وأخبر الناس اللي حاضرين بواقع أو بتهمة عن شخص معين، هذه ليست شهادة، هي واحد بس. الشريعة تطالب بأربعة شهداء من الرجال العدول الذين رأوا بعينهم. نظرا لصعوبة استيفاء هذا العدد من الشهود في هذه الجريمة أو في هذه الكبيرة، لم يحدث أن أقيم الحد على زاني أو زانية منذ نزول الآيات التي تبين هذا الحكم حتى هذه اللحظة من طريق الشهود، ولا مرة في تاريخ الأمة. ما الحكم ده نزل ليه؟ كل الحالات التي ثبتت فيها عقوبة الزاني كانت حالات إقرار واعتراف وندم وتوبة، ولا حالة وقعت بأربعة شهداء. الأغرب من هذا أن قاضي المحكمة وأحد العضوين اليمين أو اليسار، قاضي آخر رئيس المحكمة وأحد الأعضاء، بل هيئة المحكمة الثلاثية رئيس المحكمة والعضو اليمين والعضو الشمال، يمكن أن يروا بأعينهم الزاني وهو يزني، ثم يقف أمامهم هذا الزاني متهما وقد اتهم، والثلاثة رأوا بأعينهم لكن محتاجين واحد، فلا يجرؤون على إقامة العقوبة مع رؤيتهم بأعينهم، ويجب عليهم شرعا أن يجلدوا من اتهم هذا الرجل 80 جلدة. الشريعة بتبين أحكام تبدو في نظر الناس غريبة، واحد يقول الله القاضي رئيس المحكمة والعضو اليمين والعضو الشمال الثلاثة شايفين واحد ارتكب الزنا ويقف أمامهم متأكدين 1000000% أن هذا الواقف أمامهم هو الذي رأوه بأعينهم، وهم أعلى جهة قضائية وجهة تصدر حكم، ثم يأتي من اتهمه فيقال له مطلوب أربعة شهداء. هذا الذي اتهم ليس شاهدا، هذا خصم، فيقولون له مطلوب منك في ظل الشريعة أربعة شهود، فيقول أنتم ثلاثة، ف فيقولون إما أن تأتي لنا بالرابع وإلا يقام عليك حد القدس 80 جلدة. عدل لا يمكن أن يصل إليه البشر في أي قانون أرضي. ومقصود هذا العدل هو أن يظل المسلم بريئا من كل تهمة تلتصق به في ظل الشريعة، آمنا مطمئنا بريئا حتى نهاية المطاف، فيشعر بالأمان. ولماذا 4؟ مع أن الأحكام الأخرى 2، والسرقة شيء يمكن أن يشترك في رؤيته عدد وافر من الشهود، لأن السارق محترف غالبا، ولما الناس تعرف أن السارق ما هم عارفين، ولو عرفوا. لكن مرتكب كبيرة الزنا بيستتر في الأصل. السرقة بتبدأ من الشارع من الجدران، لكن الزنا من الداخل في غرف مغلقة. ومع ذلك الشريعة تطلب دليل 4 شهود على الشيء المستور المغلق الباب الذي يتم بالتراضي، وتطلب شاهدين فقط على السرقة التي تبدأ من الشارع وبالإكراه والاستغاثة. يعني لما تفكر في هذا، مطلوب 4 لرؤية الزنا في غرفة نوم، ومطلوب 2 فقط لرؤية السرقة من الشارع، لأن هنشوفه بيحمل في العربية، جهز الحاجة وربطها وبينزل ويحط في العربية، شيء معلن. الشيء المستتر مطلوب له 4، والشيء المعلن مطلوب له 2. العقل البشري يقول ايه؟ العكس. الشيء المستتر يكفي فيه 1، ده لو واحد شاف يبقى كده يعني اقصى ما يمكن تصوره. والشيء المعلن ممكن نطلب له 7، لانه مثلا احنا العربية دي ما فيها سواق وفيها واحد بيحمل، ادي 2، وممكن نجيبهم ويعترفهم ان فلان الفلاني خدهم وحملهم، وبعدين المرور هياخد رقم العربية بري 3. يعني المسألة سهلة، سهلة توفير عدد. نفهم من هذا حكمة شرعية أساسية، أن الشريعة تحرص غاية الحرص على ستر أعراض المسلمين، فتعقد الوسائل لإثبات التهمة المتعلقة بالأعراض عمدا، وتطلب من كل مسلم ومسلمة أن يستر على نفسه ويستر عليه غيره. كأن مهمة الاثنين اللي شافوا السارق، السارق بيروع الناس، انهم يروحوا يشهدوا، ومهمة الثلاثة اللي شافوا الزاني انهم يستروا عليه وينصحوه. كأن الشريعة تقول للثلاثة اللي شافوا الزاني عليكم الستر والنصيحة، والاثنين اللي شافوا السارق عليكم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. اذا الستر اصل، لما واحد يكتب سؤال ان في واحد ارتكب الزنا وما فيش حدود بتقام، وعايز يروح يشوف دولة فيها حدود لا، لان التوبة الصادقة انفع وابلغ من اقامة الحد، بشرط ان لا يكون هناك اضرار مادية واقعة على الغير، وينبغي تدارك هذه الاضرار. يقول القرائن كثيرة، سيضرب أمثلة للقرائن. احنا اتفقنا ان القرائن دليل ظن احتمالي، والبينة دليل قطعي. يقول القرائن كثيرة، منها العداوة بين القتيل والمدعي عليه، بينهم مشاكل وخصومات وشاكين بعض في قضايا مالية وفي اشياء اخرى كثيرة، وبينهم عداوات وتهديدات وخصومات وشتيمة ومشاكل طويلة الامد، فمتوقع انه يحدث هذا الشيء، قد يحدث. او ان يوجد في دار المدعى عليه قتيلا، يعني لما جم
يكتشفوا القتيل اكتشفوه في بيت المدعي عليه، بس ليس بالضرورة ان يكون هو قاتله مع انه في بيته. يعني وجوده في بيته ليس دليلا قطعيا على انه القاتل. ليه؟ لان هناك احتمال ولو ضعيف انه كان بيحل مشكلة بينه وبين واحد ثاني في بيته، وهذا متوقع. فقام الخصم الثاني قتلوه وجري هرب، اصبح القتيل في بيت مين؟ في بيت المدعي، لكنه ليس قرينة على انه القاتل. قرينة على انه القاتل لكنه ليس بينة، يعني ليس دليلا قطعيا. او نكتشف سرقة حصلت من منزل القتيل في يوم القتل، ثم نكتشف هذه السرقة مع انسان اخر. اللي سرق ده مسكناه، اذا احنا مسكناه قطعا بانه سرق، فاصبح عندنا بينة على انه سرق وقرينة على انه قتل. دقة الشريعة انه السرقة ثابتة ببينة والقتل محتمل بقرينة، لكن الناس طبعا الله هو في اوضح من كده. ما هو لما يكون واحد مقتول في بيته واكتشفنا مسروقات والمسروقات مسكناها مع واحد في مكان تاني، طب المسألة عايز ايه تاني؟ يبقى هو اللي سرق هو اللي قتل ويشيلها وخلاص. لا، الشريعة ليست هكذا. الشريعة تدقق وتحقق ولا تقيم التهمة الا بأدلة وبينة قوية قاطعة. يقول لو وجد اساسه مع انسان هذه قرينة، اساسه مع انسان يعني سرق الاساس، فهذه من ضمن القرائن او نحو ذلك. حينئذ يحلف المدعي 50 يمينا بان المدعي عليه هو القاتل. مسألة صعبة، 50 يمين بالله. وطبعا 50 يمين مش يعني ايه، مش احلف 50 بالله انه، لا، 50 يمين مفردة. والمقصود بانه يحلف 50 يمين، انت احيانا حتى في المناقشات العادية لما يأتيك انسان وهو يتهم انسانا اخر بشيء هو غير متأكد منه وتريد ان تنهاه، ابلغ صورة لنهيه عن هذا الاتهام الخاطئ او الغير متأكد منه انك فقط تذكره بشيء واحد فقط. تقول هل انت متأكد لدرجة انك ممكن تحلف بالله ان فلان هو اللي فعل هذا الشيء؟ لا لا، يقول لك لا لا احلف، لا هو بس لا، لكن لا لا اذا كان هتوصل حلفان لا ما احلفش. امال اللي قبله ده كان ايه؟ الاتهام ده كان ايه؟ يعني معناه انك غير متأكد، خايف تحلف. انت مش هتحلف، لكن مجرد ان يطلب منك هل انت متأكد، بحيث لو طلب منك انك تحلف تحلف. لا طبعا، في انسان جريء وفاهم انه الحلف بالله دي مسألة سهلة، احلف ما احلفش ليه؟ احلف، لو عايزين احلف من دلوقتي احلف. لا، فكونه يطلب انه يحلف 50 يمين بالله مفردة ان المتهم هو القاتل معناه انه سيحتاج الى من يذكره بانك ستحلف بالله، وسترتب على هذا الحلف حكم قد يطابق شهادة الزور التي تستحل بها الدماء البريئة. فهل تتجرأ انك تحلف بالله وانت غير متأكد؟ وليه 50 يمين؟ لانه هو من كتر ما هيحلف ضميره قد يستيقظ. يمكن الموضوع كان واخده في الاول، يعني اول يمين ده ممكن يحلفه، لكن لما يحلف اليمين الثاني والثالث والله انا بحلف على ايه، ممكن يتوقف في منتصف العدد او في مرحلة معينة منه فيبطل مفعول الايمان السابق. ولما تقرأ او تسمع ان في القسامة يحلف 50 يمين بالله من المدعي ان المدعي عليه المتهم هو القاتل، تفهم بوضوح الى اي مدى تصون الشريعة دماء المسلمين. لان اللي قتل قتل، لكن الذي سيقتل قد يكون بريئا. اللي قتل غير مستحق للقتل، وله اي للقاتل عقوبتان، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. من اعظم محاسن الشريعة انها جعلت العقوبة الاخروية بديلا عن العقوبة الدنيوية اذا سقطت، وهذه مسألة مهمة. يعني ايه؟ يعني في عقيدة اهل السنة يقال من اصاب من ذلك شيئا، يعني من تعدى حدود الله في اي باب من الابواب، سواء كان في السرقة، في القتل، في غيره، في اي باب، من اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن اصاب منها شيئا ثم تاب الى الله تاب الله عليه، ومن اصاب منها شيئا ومات بغير حد ولا توبة فهو في مشيئة الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. اذن العقوبة الاخروية قائمة لمن مات بغير توبة ولا حد. فالشريعة تبرئ الدماء بمثل هذه الصورة، لان 50 يمين حتى تصل الى استحلال دم متهم. اذا سيكمل الدليل الظني الاحتمالي زائد 50 يمين بالله مفردة تساوي البينة التي هي الدليل القطعي. هل رأيت في حياتك في حادثة قتل في جلسة تحكيم او قضاء عرفي او حتى رسمي ان يطلب القاضي في المحكمة او القاضي في المجلس العرفي 50 يمين؟ لانه 50 يمين لا تطلب من القاتل، وانما تطلب من يدعي ان فلانا هو الذي قتل هذا القتيل. المدعي طبعا من اولياء القتيل، من ورثته. ولماذا لا تطلب من القاتل؟ القاتل المعلوم هل يمكن يقول والله ما دمتم انتم قررتم ان فيه في الشريعة 50 يمين حتى يثبت بها استحلال دم القاتل الغير متأكدين منه، فما المانع ان القاتل اللي عليه شهود يحلف 50 يمين انه لم يقتل ويطلع براء؟ العكس، مدام 50 يمين ستثبت يبقى ممكن يقول الله 50 يمين زيها تبرئ، فالقاتل المعلوم. لكن الشريعة لم تقرر هذا في القاتل المعلوم، لم تقرر هذا في القاتل المعلوم. ليه؟ لأن القاتل المعلوم اللي قامت الأدلة القاطعة باعترافه أو بشهادة الشهود على أنه قتل لا تقبل شهادته في هذه الحالة، أنه أصبح إنسان مردود الشهادة، فلا يقبل منه لا 50 يمين ولا 500 يمين. ثبتت عليه لا تقبل. لكن هنا المطلوب منه أنه يحلف، ليس هو القاتل، القتيل قتل وهذا من أهل القتيل. غالبا عندما يرى أن المسألة وصلت إلى 50 يمين هو ليس له مصلحة في أنه يقتل أو يطلب إيقاع عقوبة ببريء، إذن لن يحلف 50 يمين إلا إذا كان متأكدا فعلا أن هذا هو القاتل. لأن أحيانا يكون هذا الخصم من أهل القتيل هو نفسه شاهد. إذن الشريعة أكملت له هذه الشهادة. يعني إيه؟ هب إن في قتيل لا يعلم قتله لأن لا توجد بينة قطعية على القتل، لكن واحد من أهل القتيل فقط هو الذي رأى القتل، فإذا راح يشهد منفردا لن تقبل شهادته. فالشريعة تفتح له الباب لكي يدعي ان فلان هو القاتل بقرينة، ثم يكمل بخمسين يمين. اذا معناه لو واحد من اهل، يعني هذا هو محاسن الشريعة التي ينبغي ان تكون معلومة. لو واحد من اهل القتيل هو الذي رأى فقط، شاهد واحد لا يكفي، لكنه سيكون متأكدا فعلا ان فلان هو الذي قتل، لكن هذا التأكد هو تأكد شخصي غير ملزم للقاضي. اذا لو فتح له المجال بانه يحلف خمسين يمين يبنيها على التأكد الذي رأى بعينه، سيكمل بالخمسين يمين فيصبح قد ثبتت التهمة بهذه اليمين الخمسين مع الشهادة التي رأى. حلف المدعي عليه خمسين يمينا، نعم المدعي عليه هو القاتل ويستحق دم المدعي عليه. الاحتمال اللي امامنا الان ايه؟ يعني نمشي مع الموضوع بالتدرج. احتمال انه القاضي اول ما يطلب منه يحلف خمسين يمين يقول لا مش هحلف، هو بيتهم لكن مطلوب منك خمسين يمين حتى تثبت تهمه، فينكل عن هذا اليمين يرفض لانه غير متاكد. القاضي الشرعي لما يرى ان 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 فلان هذا رفض ان يحلف الخمسين يمين، يصبح مطلوب منه في نظر الشريعة ان المتهم براءة وتنتهي المسألة؟ لا. لماذا؟ هل قد يكون عند هذا الرجل المدعي من اهل القتيل من الورع والايمان ما يمنعه ان يحلف ولو كان صادقا؟ يعني قد يكون المنع له الورع، الخوف من الله، مش هذه؟ فاذا كان هذا الورع مانعا، القاضي سيشكر له هذا انه رفض انه يحلف، لكن لا ينبني عليه انه هو يطلق صراحة المتهم لمجرد. ولكن ماذا يفعل؟ وهذا من اعظم محاسن الشريعة في هذا الباب، يطلب في هذه الحالة من المتهم ان يحلف خمسين يمينا بأنه بريء. فذلك لم يطلبها من القاتل المعلوم، لكن طلبها هنا بعد استيفائها من المدعي اللي هو من أهل القتيل، طلبها من المتهم وليس قاتلا، إلى الآن ليس قاتلا، ولكن رفض الرجل من أهل القتيل المدعي الذي اتهم غيره بأن يحلف يصبح انتهى عند هذا الحد، والقاضي يطلب من المتهم ان يحلف خمسين يمينا بالله انه بريء. ليه؟ لانه احنا غير متأكدين. ما يمكن هذا الرجل عنده قرينة بس ومش متأكد ويبقى فعلا ده القاتل. اذا الشريعة وضعت احتمالات متوازنة بطريقة لم تسبق اليها ولا يساويها فيها ولا يدنيها اي قانون على وجه الارض. لان احنا لو امسكنا ورقة وقلم وكتبنا المشكلة بهذا الشكل، احتمال ان يكون هذا الرجل المتهم فعلا هو القاتل، واحتمال ان يكون بريئا. المتاح امامنا قرائن، يعني ادلة احتمالية وظنية فقط، ادلة احتمالية وظنية تحتاج ان تتحول الى دليل يقيني يثبت التهمة بأن يحلف الرجل الذي اتهمه من أهل القتيل خمسين يمينا، فيحول الدليل الظني إلى دليل قطعي. فإذا رفض أن يفعل هذا نحتاج في مازال الاحتمال قائم، حتى مع هذا الرفض مازال الاحتمال قائم، لكن الرجل لأنه غير متأكد فرفض أن يحلف، لكن مازال احتمال التهمة قائم. فحتى نقطع هذه المسألة يطلب القاضي من المتهم أن يحلف خمسين يمينا بأنه بريء. مين أكثر تأكدا؟ المدعي الذي اتهم غيره ولا المتهم؟ مين الأيمان وحيبه متأكد منها أكثر؟ المتهم، لأن المتهم هو الإنسان الوحيد على وجه الأرض في هذه الحالة الذي يكون متأكدا من نفسه، اما ان يكون قتل او لم يقتل، فهو بالنسبة له لا توجد شبه ولا يوجد عنده شيء اسمه غير متأكد اني قتلته ولا ما قتلتوش. اذا عندما يطلب منه ان يحلف الخمسين يمين للبراءة يحلف الخمسين يمين. فنفهم من هذا، نجمع رفض الاول انه رفض ان يحلف مع حلف المتهم، مجموع الاثنين يساوي البراءة القطعية، براءة مع السلامة. لكن يمكن ان نتوقع احتمالا اخيرا، هو ان المتهم ايضا رفض ان يحلف. طب رفض ليه؟ طبعا هو بيحلف وهو مطلوب منه احد امرين، يحلف فيبرأ، يرفض فتثبت. اذا المسألة هنا ليست اختيارية، ان كان متأكدا من البراءة يحلف. اذا حلف وهو كاذب نحن في الدنيا نبرئه لانه حلف، معناه انه في نظر الشرع مؤهل ومهيأ لعقوبة من الله، قد تكون عاجلة في الدنيا بمصائب تأتيه، وقد تكون مؤخرة في الآخرة. لكنه إذا رفض يبدأ القاضي يبني على هذا الرفض أن هذا مرجح قوي أن هذا المتهم هو القاتل، لأن رفضه ليس له تبرير. لأنه إذا رفض ماذا يقول؟ الأول يقول أنا لا أحلف لأني غير متأكد. طب المتهم يقول أنا لا أحلف لماذا؟ لأني غير متأكد. لا، إذن العلة التي استعملها الأول في الرفض لا تصلح للمتهم أن يستعملها أمام القاضي في رفض الحلف. متأكد؟ لا، هو إما قاتل وإما لم يقتل. فيستخرج شهادة المتهم بهذا الوصف بخمسين يمينا تبرئه أو بالنقول والرفض فتثبت التهمة. واضح التسلسل؟ يقول، وهذه القسامة على هذا النحو الذي ذكرناه هي مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وبها أخذ الأئمة، واتفقوا على أن القسامة مشروعة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله، فتخصص بها الأدلة العامة. إعمالا لهذه القاعدة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة. إلا في القسامة يعني إيه؟ يعني الأصل العام في كل التهم هذه القاعدة المحفوظة، هذا كلام مهم. كل التهم التي على وجه الأرض يعمل بها القاضي الرسمي والقاضي العرفي أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لأنه دائما الخصومات بين الناس بيستخدم فيها شيئا فقط، وإنكار أو اعتراف. الادعاء أحد الطرفين بيدعي بيتهم، ادعاء يعني اتهام. الطرف الثاني إما أن يقر وإما أن يرفض ينكر. إذن الشريعة تعمل في ظل كلمتين في القضاء، هذه القاعدة ذات الكلمات المعدودة، البينة على من ادعى، يعني كل من ادعى على كل من اتهم غيره بشيء فعليه البينة. الشق الأول، إذا أردت أن تتهم إنسانا لابد من البينة. قبل البينة لا تتهم، لا تأذن لك الشريعة في اتهام الناس بدون بينة. ومع هذا تأخذ فرصتك في البينة. إذا الآن نستطيع أن نفهم أن عمل القضاء اللي يبدو أمام الناس على أنه معقد وأنه في يوم وأنه مش عارف في إيه، المسألة ببساطة الاتهام هو الادعاء. تسمع دائما في نشرات الأخبار وغيرها قال الادعاء قال الادعاء قال الادعاء، الادعاء هو الاتهام. الاتهام ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون اتهام ببينة يعني بأدلة قطعية، وإما أن يكون اتهام بقرائن يعني بأدلة ظنية احتمالية. إذا الاتهام مقسوم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، اتهام بأدلة قطعية هي البينة، اتهام بأدلة ظنية هي القرائن. إن كان الاتهام ببينة يعني بأدلة قطعية فالقاضي يأخذ به مباشرة دون أن يحتاج إلى شيء من المتهم، ما دامت الأدلة قطعية لا تحتمل شك. اعلاها الاقرار والاعتراف والشهود واشياء اخرى. اذا كان الاتهام بادلة ظنية القاضي يرفض من المدعي ان يتهم غيره بادلة ظنية، سيكملها بماذا؟ بالنص الثاني من القاعدة، اليمين على من انكر. اذا اليمين على من انكر ليست على اطلاقها. اذا كانت البينة او الادلة القطعية موجودة وتصلح لاقامة الحكم واثبات التهمة فهذا يكفي. اذا كانت ظنية واحتمالية وقرائن فقط يطلب منه ان يحلف اليمين لانه انكر التهمة. اذا امامنا الان الدعاء هو الاتهام وامامنا متهم. المتهم اما ان يقر ويعترف واما ان ينكر. والادعاء او الاتهام اما ان يأتي ببينة ادلة قطعية واما ان يأتي بادلة ظنية. اذا هناك احتمالين في جانب الادعاء الاتهام واحتمالين في جانب المتهم. في جانب المتهم اقرار واعتراف او انكار. في جانب الادعاء بينة ادلة قطعية او ادلة ظنية التي هي القرائن. القاضي بيعمل في ظل هذه الاحتمالات الاربعة. ايه اللي امامه من الادعاء؟ دليل قطعي ولا ظني؟ وايه اللي امامه من المتهم اقرار واعتراف ولا انكار؟ بشرط ان يكون الاقرار والاعتراف اختياري. فيقول البينة على من ادعى واليمين على من انكر. لو دخلنا موضوع القسامة تحت هذه القاعدة لا يدخل. لان لو الموضوع في القتل فيه بينة لا نحتاج الى القسامة اصلا. وانما نحتاج اليها استثناء من القاعدة. ولاحظ ان القسامة خصصت في موضوع الدماء فقط. يعني لا توجد قسامة في السرقة. وممكن في السرقة نفس الكلام. احتمل ان فلان سرق مصنع سرق منه اشياء، والله احتمل ان في القسم الفلاني في واحد المعلومات عنه تفيد بانه هو كان بيحاول انه يعمل كذا او عمل، يعني شيء موش اكيد. لكن لا توجد قسامة في السرقة. لان الدماء في نظر الاسلام دماء المسلمين لا يعادلها شيء من باقي الحقوق والحدود الاخرى. ولذلك جاء الحديث اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، لانها الاهم في الحقوق التي بين الناس. لكن لا توجد قسامة في السرقة. السرقة اما ان تثبت البينة او لا تثبت. لا تثبت براءة، لان الاصل براءة. ولان السرقة مهما عظمت لا تساوي في نظر الشرع دم المسلم المقتول. فخصص الدماء بهذا الحكم الزائد اشعارا باهميتها ومنزلتها في نظر الشريعة. سينبه المصنف استكمالا لموضوع القسامة على مسألة سبق التنبيه عليها وان شاء الله سنزيدها وضوحا، وهي مسألة ان الشريعة وجدت عند العرب في بداية الوحي احكاما قائمة في المعاملات، فاقرت ما كان منها صحيحا وابطلت ما كان باطلا وعدلت ما يحتاج الى تعديل واضافت ما يحتاج الى اضافة. في الدرس القادم سينبه على ان القسامة كانت موجودة عند العرب، وهذا من المحاسن التي تضاف الى العرب ولو في جاهليتهم، انهم كانوا يبحثون عن الوسائل التي يحققون بها العدل بحسب اجتهادهم، فكانوا موفقين في بعضها وضلوا في بعضها الاخر كما سيتبين لنا ان شاء الله في الدرس القادم. لكنه ايضا تنبيه على ان قضية الدماء كانت تشغلهم اكثر، لان كانت مسألة الاعتداءات بين القبائل واراقة الدماء مسألة يومية، فتحتاج الى تقنين والى ضبط بمرور الوقت. جاءت الشريعة واقرت ما هو صواب وصححت ما هو خطأ، وهذا ان شاء الله سيكون مفصلا في الدرس القادم. ننتقل الى الاسئلة. السؤال الاول يقول ادخل لجنة الامتحان ملاحظا على التلاميذ في الابتدائي
فيقوم زميلي بحل الامتحان للتلاميذ وانا لا استطيع ان امنعه لان هذا يحدث رغبة المدير، فماذا افعل؟ وهل اعد شاهد زور؟ انت قطعا شاهد زور، وانت غشاش، ومن غشنا فليس منا، ومسألة لا استطيع ان امنعه غير صحيحة، لان الملاحظة مناصفة بينك وبين هذا الزميل، لكنك تستطيع ان تبلغ المراقب مراقب الدور بانك لن تقر ولن تشترك في مراقبة فيها غش، وانك تطلب احد امرين، اما منع الغش واما ان تتوقف عن المراقبة في الامتحانات، فيترتب على ذلك حرمانك من مكافأة الامتحانات التي انت في امس الحاجة اليها في الدنيا، لكنك ستأخذ عوضا عنها اضعاف مضاعفة في الاخرة. وهذا هو المانع من عدم قدرتك على المنع، ليس هناك موانع اخرى. انت مش هتحل المحكمة لانك منعت الغش. السؤال الثاني، اعمل في احد المصانع فجاء صاحب العمل واخذ جزءا من حقي ظلما، فهل يجوز لي ان استرد هذا الحق الذي اخذه مني بدون علمه؟ لا يجوز، لان هذه دعوى بدون بينة. انت تقول انه اخذه ظلما، ولو سألناه يقول بل هذا هو عين العدل، لانه اتلف جزء من الانتاج وافسد مكنه كلاما بهذا المعنى. فلا نستطيع ان نقطع في خصومات بفتاوى. الفتاوى متعلقة بالاسئلة التي من جانب واحد فقط، لكن الخصومة التي فيها اكثر من طرف هذه تحتاج الى قضاء وليس الى افتاء. يعني مجرد انك تدعي، افرض ان صاحب المصنع في الثلاث القادم هو اللي حضر المحاضرة، وكتب احد العمال اتلف عندي جزء من الانتاج وافسد مكنة، فلا يجوز ان اخصم من راتبه تكاليف ما افسده. يبقى احنا الاسبوع اللي نقول لك يجوز انك تاخد، الاسبوع الجاي نقول لصاحب المصنع يجوز انك تخصم. يبقى المسألة تايهة. فالخصومات لا تتعلق بالافتاء. لما لا تحسون الناس على التبرع لاخواننا في كسوفة خاصة يوم الجمعة حيث يجتمع اكبر عدد من المسلمين، وتعلمون ان نقابة الاطباء دار الحكمة تقبل التبرعات كل يوم حتى السادسة مساء. الحقيقة انه مسألة التبرع نحن لا ندري الى الان تفصيلا اين تذهب التبرعات، ولا كيف تصل، ولا كيف توزع، لانه يغلب على الظن انه توجد من قبل الامم المتحدة جهات اختصاص تباشر الاذن بالتنسيق مع الحكومات الاسلامية وغيرها على كيفية توصيل التبرعات. واما الهيئات الخاصة والنقابات فاذا لم يكن من طريق تنسيق رسمي بين وزارات الخارجية وهيئات الامم المتحدة المختصة بهذا الموضوع في كوسوفا، فنحن لا نكون متأكدين من الكيفية التي تصل بها هذه التبرعات الى مستحقيها. وليس ببعيد ما حدث في ايام الزلزال، التبرعات الكثيرة التي جمعت ثم جمعت والى الان مجموعة، او الجزء الاكبر منها مجموعة. ما هي الوصية وماذا يكتب فيها وقد ومتى تكتب؟ الوصية سنة يكتبها كل مسلم اذا اراد ان يكتبها، فهي من السنن، يوصي فيها اهله بتقوى الله، ويبين فيها ما له وما عليه من الديون والمستحقات والالتزامات. هذا المتعلق بالوصية العامة، لكن الوصية الخاصة المتعلقة بالميراث فهذه متعلقة بالاموال والممتلكات فقط، يشترط فيها الا تكون للورثة والا تزيد عن الثلث، ويمكن ان تسجل في الشهر العقاري اذا كان سيوقف جزءا من ميراثه او ممتلكاته بعد موته لله في باب من ابواب الخير. اوضاع الصلاة الصحيحة من قيام وركوع وسجود هذه يعني موجودة تفصيلا في باب في كتب الفقه يسمى باب صفة الصلاة، فالسائل يقرأ الباب بالتفصيل لانه الوقت لا يتسع لمثل هذا. ما هي شروط التوبة النصوح؟ اقلاع وندم وعزم على الا يعود. اقلاع وندم وعزم على الا يعود ورد الحقوق الى اهلها ان كانت متعلقة بحقوق الادميين. ما هي الصوفية وما هو منهجها؟ هل على حق ام لا؟ صوفية خليط من جميع البدع الموجودة في فرق الامة وليست فرقة. فرق الامة 73 الصوفية خليط من البدع الموجودة في هذه الفرق. ولماذا خليط؟ لانها نشأت في البصرة في البداية، والبصرة في العراق عند نشأة الصوفية فيها كان يغلب عليها الزهد والعبادة مع الجهل، والكوفة في المقابل كان يغلب عليها العلم والتدقيق العلمي والتحقيق العلمي السليم وان كانت اقل في الزهد والعبادة. فالصوفية نشأت في وسط يجمع بين الزهد والعبادة والجهل. العبادة اذا اقترنت بالجهل اثمرت بدع اكثر من السنن، فصارت هذه النشأة خليطا من البدع والسنن والخطأ والصواب، واصبحت كجسم المريض الذي انعدمت فيه المناعة، كل الميكروبات يمكن ان تدخل فيه، فكانوا يقبلون كل بدعة وكل حديث ضعيف وكل حديث باطل وكل حديث موضوع، ويخلطون من هذا خليطا متداخلا ينتج صوفية ليس لها معلم واضح ولا منهج واضح، انما يخليط من هذه البدع والمفارقات الموجودة في فرق الامة، ثم اضاف عليها اشياء غير منظورة. نضرب منها مثالا واحدا فقط. مشهور عند الصوفية الاتي: اولا لا يعتقدون انه يوجد على ظهر الارض ولي من اولياء الله الصالحين الا ان يكون صوفيا. يعني استاذ واحد صوفي تعرف اولياء غير متصوفين؟ لا. اذن الولاية حكر احتكار، وهي نظرة استعلاء في نفس الوقت، لانه يعتقد الولاية محصورة في الصوفية فقط. يعني استعلاء يعني الصوفية تستعلي على غيرها، الولاية منحصرة فيها، فهو تشبه خفي بقول اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. الامر الثاني مشهور عندهم وهذا الاوضح: حدثني قلبي عن ربي. الصوفية تستعمل هذه العبارة كثيرا: حدثني قلبي عن ربي. وطبعا المعنى القريب الظاهر انهم يرفضون اسانيد الاحاديث، لا يقولون حدثنا فلان عن فلان، لكن مباشرة حدثني قلبي عن ربي. المعنى البعيد وهو الاسوأ والاشد خطرا وضررا على الايمان، ان القرآن لما تحدث عن الوحي قال نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اذا القرآن يقول نزل جبريل بالوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا الوحي عندما جاء ونزل على قلب الرسول جاء عن طريق جبريل، وجبريل نزل على قلبه، يعني لم يأتي مباشرة على القلب وانما جاء بواسطة جبريل. هؤلاء يقولون نحن لا نحتاج الى جبريل، حدثني قلبي عن ربي. اذا نحن، طبعا هذا الكلام لا يقولونه الا لخاصة الخاصة، اذا نحن في مرتبة اعلى من مرتبة الانبياء، لان الانبياء عندما يستقبلون الوحي يحتاجون الى ملك الوحي، ونحن في استغناء عن ملك الوحي لان عندنا حدثني قلبي عن ربي. عند الخاصة اللي هم يعني متشددين في التطرف والغلو في الصوفية يقولون نزلنا او خضنا في بحر وقف الانبياء بساحله، يعني الانبياء على الشط واحنا نزلنا البحر. رجل كبير السن يبلغ من العمر 72 سنة مرض قبل رمضان، من يستطيع الصيام لا يزال مريضا لا يستطيع الوضوء للصلاة، يتيمم ويصلي ويطعم عن كل يوم مسكينا وجبة واحدة فقط من جنس طعامه. حكم الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور، وما حكم زيارة هذه المساجد مثل البدوي والحسين؟ الصلاة يعني أجبنا عن هذا السؤال كثيرا. تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور بشرط أن تكون صلاة جنازة. صلاة الجنازة فقط هي التي تجوز في مساجد القبور. يعني الفارق أنك بدل ما تصلي على ميت واحد تصلي على اثنين من الأموات، ثلاثة من الأموات، حتى المدفونين في المسجد. فصلاة الجنازة يمكن أن تخصص مساجد القبور لصلاة الجنازة فقط لأنها خالية من الركوع والسجود، لكن ما سوى ذلك لا يجوز. وحكم زيارة هذه المساجد مثل البدو والحسين إذا كانت الصلاة فيها للجنازة اذهب صلي الجنازة فيها، لكن الزيارة ليس لها معنى إذا كان ليس هناك استعمال لهذه المساجد سوى صلاة الجنازة، فالزيارة ليس لها معنى أصلا وهي ليست من المساجد الفاضلة. رجل يأمر زوجته بالحجاب فلا تطيعه، فماذا يفعل؟ يعني الإجابة تنقسم إلى قسمين. لو قلنا بأنه يلبس هو الحجاب حتى يكون قدوة لا لا يصلح، لكن طبعا هو يعلم علم اليقين بأن المسألة مبنية في الأصل على سوء الاختيار، وهذا من شؤم مخالفة السنة. إذا أمرت السنة بشيء وتخالفها فلا بد أن تدفع الثمن، لأن الشؤم والضرر والبلاء يأتي من طرق، أهم هذه الطرق مخالفة السنة والوقوع في البدعة، لا بد أن يأتي عليك بأضرار. هذا عند الاختيار الأول لم ينظر في قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة الأربع، لأنه يعني خطوبة ممكن تكون وقعت في أهلية مثلا على كورنيش النيل في أي مكان، المهم أنها خطوبة بس. فلما مر عليه فترة إن سبقها إلى الالتزام بالشريعة يأمرها بالحجاب ويعمل عليها، طبعا عالم ورجل طبعا تفوق عليها فلازم يضغط عليها وتلبس الحجاب، لكن هو المطلوب إن هو كما أخذت بيده إلى الباطل يأخذ بيدها إلى الحق. وإذا كان الكلام القديم في الحب الذي بينهما قد أثمر في الباطل، مطلوب أن يثمر في الحق، ولا معاه يعني في ظل الالتزام ضاع الحب. ويمكن ان يحدث العكس، المرأة التي تسبق. ولذلك تلاحظ ان السؤال اذا جاء من المرأة تقول زوجي لا يصلي، واذا جاء من الرجل يقول زوجتي ترفض الحجاب، دايما كده القاعدة كده، والاثنين يدلان على ان البداية كان فيها مخالفة للسنة، فمطلوب أن يصح هذا الوضع برفق ولين ويأخذ بيدها بالحكمة والموعظة وباستخدام الترغيب والترهيب، لأنه المسؤول أمام الله عن هذا الإتلاف، هو الذي أتلف، ومن أتلف شيئا فعليه إصلاحه. حكم تسجيد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان والتشهد بدعة، وجاءت هذه البدعة من ماذا؟ لأن أثناء نطق الشهادتين لا يليق وأنت تستعمل في الشق الأول من الشهادة لفظ الجلالة أشهد أن لا إله، أن تقرن مع هذا اللفظ السيادة للعبد المخلوق، لأنك أنت الآن في مقام شق أول أشهد أن لا إله إلا الله، الشق الثاني أشهد أن محمدا رسول الله، أحيانا تقول أشهد أن محمدا عبده. إذن هذه السيادة هي سيادة للرسول صلى الله عليه وسلم على البشر، يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، هي سيادة بشرية. لكن عندما يكون الكلام بين عبد ورب لا يصح أن تقول سيدنا، لأن المقام مقام أعلى. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم في الشهادتين مقامه مقام عبودية، لأنه مقترن بمقام ألوهية. لكن عندما يكون الكلام في خارج الشهادتين تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يعني إذا نسبته إلى البشر تقول سيدنا، وإذا قرنته في الشهادة مع الله تقول أشهد أن محمد رسول الله. سمعنا خطيبا يقول يوم الجمعة أن عدم تسجيد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان والتشهد يبطل الصلاة. خطيب كان مشغول عنده مشاكل، ما حضرش الخطبة وعنده مشاكل في البيت وعايز يرجع بسرعة، فيعني الكلام
نحن نعذره في هذا اذا كان قال الكلام ده.
الظروف النفسيه الخطباء تنعكس عليهم على المنبر. يعني لما يكون مثلا ظروفه وعنده مشكله في البيت, مشكله عائليه, مشكله في اطفاله, مشكله مع غيره, مشكله ماديه, اي مشكله, مشكله نفسيه, اي مشاكل, ممكن تنعكس في صور مختلفه. احيانا يكلم الناس على المنبر في اللي نشرته الاهرام يوم الجمعه وكل الناس قارينه قبل الصلاه, لكن يعيد قراءته عليهم على المنبر ثاني كانهم ما حدش يقرا جرايد الا هو. النهارده نشره في الاهرام مش عارف ليه, لانه ما فيش موضوع. واحنا نتكلم في اشياء ويطلق الفاظ جزافا, وهذا من الالفاظ الجزافيه التي قد يعذر فيها اما بجهله واما بظروفه الخاصه التي دفعته الى هذا القول الذي لا يصح. هل يصح الزواج بين امرأة نقل دمها لرجل او العكس؟ لا, الزواج صحيح. الدم ليس له احكام اللبن, الدم ليس له احكام اللبن. لماذا؟ لان اللبن بيبني الجسم في الرضاعة, بيبني العظم, بيبني اللحم. الدم بيبني بناء تجعل هذا الجسم مرتبطا بمصدر اللبن في اشياء كثيرة. فاللبن له احكام خاصة في الرضاعة, لكن الدم ليس مشابها له في الحكم. التشهد الاول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ام التشهد الاخير؟ كلاهما صحيح. ما الحكم في القول مش عارف ايه اللي رئيسه او الاعلى منه في الدرجة والرتبة؟ سيادتك, كلمة درجة عرفية ليس لها يعني, ليس في الشرع ما يمنعه او يقرها, لكن هي الفقهاء يراعون فيها الفسق. يعني لما يكون المسؤول الاول او الرئيس المباشر تارك للصلاة لا يستحق ان يقال له سيادتك, لانه ليس له سيادة بهذا. يعني اذا فسق فليس له سيادة, اذا ظهر عليه الفسق ليس له سيادة, لان هذا انما يكون حتى في اعراف الناس بين المسلمين الملتزمين ظاهرا بالشرع. طالب بالمعهد التكنولوجي, هل يجوز لي ان اتدرب بشركة تجميع تلفزيونات وفيديوهات, والذي يعتبر من باب الاعانة على الاسم ام لا مع العلم لوجود اماكن اخرى للتدريب؟ يعني انا لا ادري ما هو المقصود بهذا التدريب, لكن اتصور ان لو كان التدريب مثلا على الكمبيوتر ومشتقاته فهو افضل, لكن اذا كنت تدرب على التلفزيونات يعني هتطلع تصلح تلفزيونات, ولا بتدرب عليها هتاخد عليها درجات وبعدين تسيبها؟ هذا الذي يفصل في المسألة. هذا التدريب يعني مبني عليه العمل المستقبلي, ولا تاخد خبرة في التلفزيونات واشتغل في التليفونات؟ يعني الخبرة المفترض انها في نفس طالب كان في المرحلة الثانوية اخذ دروسا ولم يدفع بعض الاجور على الدروس للمدرسين ثم تاب الى الله, ويخاف ان يكون تكون هذه المبالغ دين في عنقه. نعم, هي دين في عنقه قطعا, دين في عنقه قطعا. ان كان يعلم المدرسين بالاسم يرد اليهم هذه المبالغ, او يعلم اسر هؤلاء المدرسين ان كان بعضهم قد مات يرد اليه ايضا هذه المبالغ. اما ان تعذر عليه ذلك او لا يعلم مكانهم او العناوين يتصدق عنهم تخلصا من هذا الحق الذي كان عليه. ما جزاء حفظ القرآن؟ حفظ القرآن له جزاء لا يعدله شيء اخر في كثير من العبادات. اعظم صور الجزاء التي وردت فيه ان منزلة العبد في الجنة تتناسب فرضيا مع القدر الذي يحفظه من القرآن. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها, وهذا الذي يحفظه تقربا إلى الله, ليس طلبا لثناء الناس عليه أو مدح الناس لصوته أو للتأكل به على موائد الناس. هل أمرنا بالحفظ أم بالقراءة؟ الحفظ فرض فيما تصح به الصلاة وسنة في غير ذلك. الحفظ, حفظ القرآن غيب يعني غيبا, ف
فرض فيما صح في الصلاة وسنة في غير ذلك، يعني تحتاج إلى حفظ صور تصح بها الصلاة المفروضة. وكيف أحفظ القرآن؟ هناك كتب متخصصة، هناك كتب متخصصة لبيان كيفية حفظ القرآن، منها كتاب عون الرحمن أظن الشيخ أبو ذر القلموني، وكتب أخرى تبين صور مختلفة وطرق للحفظ. يقول إن خالي ظلم أمي كثيرا فحزنت فقطعت الصلة به فلي آثمة. يعني هو الأصل أن الصلة على الرجل للمرأة للرحم، فإن كان يصلها فهي لا ترد هذه الصلة، عليها أن تعيد هذه الصلة المقطوعة. وأما هذا الظلم فهو يعني جزاؤه عند الله. من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة حديدة في يده في نار جهنم إلى آخره، هل يعني ذلك أنه مات على الكفر؟ ماذا يقصد بالخلود هنا؟ الخلود مختلف فيه بين العلماء، وبعضهم يقول أنه خلود حقيقي لأنه مات كافرا، ولا يقال عند هؤلاء بأنه مات كافرا لأنه قتل نفسه انتحر، لا، وإنما يقولون أنه قبل أن ينتحر الذي أوصله إلى الانتحار أنه يأس من رحمة الله، فلم ينتحر إلا بعد أن وصل إلى اليأس من رحمة الله، واليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله صفة الكافر. فلا يقولون بأنه يخلد في النار دائما لأنه انتحر، ولكن يقولون لأنه أتى بشيء هو عين الكفر ثم انتحر بناء عليه. إذا كان عاقلا، لأن العقل لما ينتحر ينتحر ليه؟ لأنه وصل إلى ما يسمي الناس طريق مسدود في الحياة، يعني يائس اعتقد أن الله لن يجعل له مخرجا وأن أبواب رحمة الله قد أغلقت. هذا الاعتقاد في نفسه كفر، ولذلك قالوا بأنه إذا وصل إلى هذا الاعتقاد فقد وصل إلى الكفر، ثم لم يتب من هذا الكفر لأنه مات بعده انتحر، يعني قتل نفسه بعد أن وصل إلى صورة من صور الكفر واليأس والقنوط من رحمة الله، لأن القرآن يقول إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، يعني حتى القرآن جعلها خصوصية من خصائص الكفار. فمن قال بهذا قال إن هذا الخلود هو خلود دائم، ومن قال بغيره قال إنه دلالة وترهيب على شدة عظم هذا الذنب، بأنه إذا قتل نفسه فهو مخلد لكنه ليس الخلود الأبدي. ويقولون بأن الخلود في القرآن على قسمين، أصحاب القول الثاني في خلود أبدي الذي يأتي في القرآن ومعه لفظ أبدا خالدين فيها أبدا، وفي خلود غير أبدي وهو الذي يأتي وليس معه لفظ التأبيد يقول خالدين فيها بدون أن يأتي بعدها كلمة أبدا. يقال أن محمد بن إلياس مؤسس جماعة التبليغ من الصوفيين، فلا هذا يتفق مع مبادئ ومنهج الجماعة البعيد في بعض الأحيان عن منهج الفرقة الناجية؟ جماعة التبليغ هي أيضا خليط من مناهج مختلفة، يعني تشترك مع الصوفية في قبول الأحاديث والعمل بها وإن كانت باطلة أو موضوعة أو منكرة، وتزيد على غيرها بأنهم يسقطون فريضة الجهاد بالسيف، يعتقدون أنه متوقف ده غير موجود، لا يقولون بأنه معطل أو بأنه غير قائم لكنه موجود، لكن يقولون بأن الجهاد بالسيف ساقط من الكلام عندهم في الأصل، يعني جهاد الكفار غير موجود. وطبعا هذا الكلام له ظروف سياسية وملابسات حدثت في النشأة الأولى في باكستان، لأن الجماعة نشأت في ظل ظروف استعمار فرضت عليها أن تضع في منهجها مخالفات شرعية حتى تستطيع أن تنطلق، ثم بعد ذلك استمرت على هذه المخالفات دون أن تصحح الوضع، مع إضافة اشتراكهم مع الصوفية في مسألة الجهل، يجيزون الدعوة إلى الله بغير علم، يقولون الخروج في سبيل الله ليس من شروطه تحصيل العلم الشرعي، ولكن نخرج في سبيل الله وربنا يفتح. يفتح ايه؟ والفتح له أسباب تؤدي إليه. فهناك يعني تجاوزات وبعض الميزات الأخرى الموجودة. هل يحل اكل اللحوم في الطائرة في رحلات طويلة جدا رغم العلم بانها غير مذبوحة بالشرع الاسلامي؟ قضية انها غير مذبوحة، اذا كنت متأكدا انها غير مذبوحة على الطريقة الاسلامية وغير جائزة في نظر الشرع فلا تأكلها، انه الطعام المقدم في الطائرة يعني موجود مع اشياء اخرى غير اللحم، انواع مختلفة، وفي كثير من الرحلات يمكن ان تطلب سمك والسمك مذبوح على الطريقة الاسلامية، ويعني مسألة اختيارية. لو ربطت اللحوم بنوعيها اللي هي الفراخ واللحم المعروف، يمكن ان تطلب سمك يأتيك السمك، ويمكن ان تطلب دعم لهذه الوجبة انواع اخرى ليس فيها لحوم تأتيك ايضا، لانك انت دافع القيمة في التذكرة. يعني لا تكن حريصا على مثل هذا السؤال لانه يعكس اهتمامات خاصة بالاكل، وهذا ايضا يعني شيء يعني ينبغي الا يكون بهذه المنزلة. في بلد مثل اليابان بوذيون وشنتو الى اخره، ماذا يجوز لنا اكله في بلادهم في البعثات التعليمية؟ في اليابان يوجد مسلمون وان كانوا قلة، يعني ليست كثرة كثرة لكن موجودين، ولا تأكل لحوم وذبائح هؤلاء، لكن يجوز ان تأكل اي شيء غير مذبوح، يعني ليس من طريق اللحم، لا البلوبيف ولا غيره ولا غيره ولا اي شيء مصدره لحم، الا اذا وصلت الى الجماعة المسلمة التي يمكن ان تذبح بيدها وتأكل لحم الحيوان، هذا متيسر الان بدليل وجود يعني ناس محترمين مسلمين في سفارة مصر في اليابان وفي غيرها من الدول، يمكن ان تسترشد بهم في الوصول الى هذه الاشياء اذا كان ذلك متعذرا. تخلف المأموم عن الامام ركعة ثم زاد الامام ركعة سهوا، هل يكون المأموم بذلك قد اتم صلاته ولا يقضي الفائتة؟ الركعة الزائدة من الامام لا يدخلها المأموم في استكمال صلاته لانها ليست من الصلاة، فاذا صلى الامام ركعة زائدة سهوا لا تحتسب من رصيد المأموم المتأخر، وانما يبقى مع الامام ملتزما به، ثم بعد ذلك يأتي بالنقص الذي او بالاستكمال الذي كان يعني محتاجا اليه في صلاة، مع ملاحظة ان الامام اذا صلى وقام الى ركعة زائدة ونبهه المأمومون فتنبه وجب عليه ان يعود ولا يكمل الركعة، يجلس ويسلم ان كان قد قضى التشهد، او يجلس في التشهد ويتشهد ويسجد للسهو سجدتين ثم يسلم، يعني لا يصر على استكمال الركعة الزائدة لانها ليست من الصلاة، مع تنبيهه من قبل المأمومين وعلمه بانها ليست من الصلاة بعد هذا التنبيه. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.